أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله البشير النذير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا 39 إن شاء الله تعالى بعد 100 الأولى، 39 بعد 100 الأولى إن شاء الله تبارك وتعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ونحن فيه مع قصة بني إسرائيل بصفة خاصة، ومع الآيات الكريمة 94 فما بعدها بصفة أخص، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، عدنا إلى التوقيت الذي كنا عليه عند 2:30 توقيت مكة المكرمة، 1:30 توقيت القاهرة، 12:30 توقيت المغرب. نحن مع هذه الآيات الكريمة والتي بدأناها في درسنا يوم الخميس، بفضل ربنا جل وعلا، فأخذنا مع هذه الآيات التفسير الموجز، التفسير الموجز أو المختصر. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع تتمة تفسير هذه الآيات من خلال التفاسير المفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونبدأ على بركة الله مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله في قوله تعالى: خالصة أي سالمة لكم، مختصة بكم، لا يشارككم فيها أحد من الناس، والتمني هو الرغبة القوية في الشيء. فقول ربنا قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. معذرة، لقد ادعى اليهود دعاوى كثيرة، ادعوا الإيمان بما أنزل عليهم، فبينت الآيات السابقة كذب ادعائهم بعبادتهم العجل واقترافهم كبائر الإثم، وادعوا أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا فهي خالصة لهم دون غيرهم، فأبطل الله دعواهم بهذه الآية. والمعنى قل لهم يا محمد إن كانت لكم جنة الآخرة عند الله وفي حكمه وكتابه خالصة لكم وخاصة بكم من دون الناس جميعا كما زعمتم إذ قلتم لن يدخلها إلا من كان هودا فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الخالص لكم والخاص بكم إن كنتم صادقين في دعواكم فإن النفس تستعجل خيرها. قال الإمام الرازي وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقياس إلى نعم الآخرة، ثم إن نعم الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد صلى الله عليه وسلم ومنازعته معهم بالجدال والقتال. ومن كان في النعم القليلة المنغصة ثم تيقن أنه بعد الموت لا بد أن ينتقل إلى تلك النعم العظيمة فإنه لا بد أن يكون راغبا في الموت، لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا الموت. وحيث كان الموت يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون الإنسان راضيا بالموت متمنيا له، فثبت أن الدار الآخرة لو كانت خالصة لهم لوجب أن يتمنوا الموت. ثم إن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم ما تمنوا بل لن يتمنوا أبدا، وحينئذ يلزم قطعا بطلان ادعائهم في قولهم إن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس. وفي المعنى الإجمالي قل يا محمد لأولئك الذين ادعوا أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا، تقول أو نصارى، النصارى ادعوا نفس الدعوة والآية جمعت بينهم أو بينهما. قل يا محمد لأولئك اليهود الذين ادعوا أن الجنة لن يدخلها إلا من كان هودا إن كانت الجنة مختصة بكم وسالمة لكم دون غيركم وليس لأحد سواكم حق فيها فليكن الموت محببا إليكم ولتتمنوه حتى لا يبطئ عنكم هذا النعيم الذي تدعونه، ولكنهم في الواقع لا يرغبون في الموت أبدا لما اقترفوه من ظلم لا يخفى أمره على الله، والله عليم بظلمهم وبكذبهم فيما يدعون، بل إنك لتجدهم أحرص الناس جميعا على حياتهم وعلى أي شكل عزيزة أو ذليلة، وحرصهم أكثر من حرص المشركين الذين لا يؤمنون ببعث ولا جنة، ولذلك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة
ولن يبعد عنه تعميره مهما طال ما ينتظر من عذاب الله، والله عليم بأعمالهم، محيط بما يخفون وما يعلنون، وسيجازيهم على كل ذلك بما يستحقون. هذا في الإجمال. قال وقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي لا يتمنى اليهود الموت أبدا بسبب ما قدمت أيديهم من آثام، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية من سيئاتهم واعتداءاتهم، بل هو سيسجلها عليهم ويجازيهم عليها الجزاء الذي يستحقونه. واختار ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن المراد من الآيتين الدعاء بالموت على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك يكون عن طريق المباهلة بأن يحضروا مع المؤمنين في صعيد واحد ثم يدعو الفريقان بالموت على الكاذب منهما. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. وعلق ابن كثير على الكلام السابق بقوله وهذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب، المباهلة الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة يبتهلون إلى الله عز وجل بالدعاء. نقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس نظير هذه الآية في قوله تعالى في سورة الجمعة قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهم أي اليهود عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أنبياء الله وأحباؤه أبناء الله وأحباؤه، زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء إلى أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جاثمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا رضي الله عنه. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه. وقد انتصر ابن كثير الرأي ابن عباس رضي الله عنهما وبين أنه هو المتعين في تفسير الآية، وهاجم رأي جمهور المفسرين الذين قالوا معنا إن كنتم صادقين في دعواكم فتمنوا الموت الآن، لم يتعرض هؤلاء للمباهلة. وقد انتصر بعض المفسرين المحدثين لرأي الجمهور ورجحه لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ الذي نطقت به الآية وأقرب أيضا إلى معناها، وأرى أن كلا التفسيرين محتملان في فهم الآية ولا حاجة بنا إلى إبطال أحدهما، ولا يمنع أن يفهم منها المعنى الآخر. ومن أسرار الإعجاز القرآني أن الآية تفيد معنى وتشير إلى معنى وتستتبع معنى، وهو قول علمائنا القرآن حمال وجوه، وهي في ذاتها قطعة من الأدب الرفيع على السبك المحكم أو الرد المفحم أو الحجة البالغة. ولعل من المعاني التي تشير إليها الآية أن المؤمن لا يهاب الموت ولا يرهب الردى، ثقة منه بأن أجله محدود ورزقه مقسوم، والموت رحلة إلى الآخرة يشاهد فيها المؤمن ما أعد للأبرار ويقدم على العزيز الغفار مطمئن الراضي المرضية. وقد روي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم تمني الموت عند القتال، معبرين بألسنتهم عما يجول في صدورهم من صدق الإيمان بما أعد للمؤمنين من الدار الآخرة. فقد جاء في الأخبار أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان ينشد وهو يقاتل الروم، يعني في غزوة مؤتة: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. وأن عمار بن ياسر قال في حرب صفين: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ويقول الشاعر: أرى كلنا يهوى الحياة بسعيه حرصا عليها مستلهما بها صبا، فحب الجبان النفس أرداه التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. فحب الجبان النفس أورده التقى، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. لعله أراده التقى يعني البعد يعني. وفي الآية الثالثة في السياق: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعمر يطول عمره بمزحزحه بمبعده من العذاب، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير عالم بكنه الشيء خبير به بصير بما يعملون. هذا في المفردات. التفسير: قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أي أنهم يحبون الإخلاد إلى الأرض أي أنهم يحبون الإخلاد إلى الأرض ويعملون كل ما يوصلهم إلى البقاء فيها، فلا ثقة لهم بأنفسهم فيما يزعمون، وتلك سيرتهم في كل زمان الكلام وتلك سيرتهم في كل زمان الكلام مع من كان في عصر التنزيل. وهكذا نجد القرآن يرسل من الحجج فيشاغبون ويعاندون اعتزازا بشعبهم واعتزازا بكتابه. ومن الذين أشركوا، أي وهم أشد حرصا على الحياة من الذين أشركوا ولم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر، وفي هذا توبيخ وإيلام عظيم لهم، إذ المشركون لا يؤمنون ببعث ولا يعرفون إلا هذه الحياة الدنيا، فحرصهم عليها ليس بالغريب. أما من يؤمن بالكتاب ويقر بالجزاء فمن حقه أن لا يكون شديد الحرص عليها. وقوله ومن الذين أشركوا معطوف على ما قبله بحسب المعنى، كأنه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركوا، فقوله أحرص الناس فيه كلمة من مقدرة بعد أحرص. قال صاحب الكشاف وفيه توبيخ عظيم، لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم، فإذا زاد عليها في الحرص من له من الكتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقا بأعظم التوبيخ. فإن قلت لما زاد حرصهم على حرص المشركين، قلت إنهم عملوا بأنهم صائرون إلى النار ولا محالة، والمشركون لا يعلمون ذلك. وقيل أراد بالذين أشركوا المجوس، لأنهم كانوا يقولون لملوكهم عش 1000 نيروز و1000 مهرجان، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، أي بلغ من شدة غلوهم في الحرص على الحياة أن الواحد منهم يتمنى أن يعيش السنين الكثيرة ولو تجاوزت الحد الذي يبلغه الإنسان في العادة. فكلمة 1000 سنة كناية عن المدة الطويلة التي يود أن يحياها، وليس المراد خصوصا العدد، لأن العرب تذكر الألف وتريد الكثرة. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وما ذلك التعمير لو تم بنافعه ولا مبعده من عذاب الله المحتوم، لأنه لا بد من الموت والعرض على الله ليجازى على ما قدم في دنياه، والله بصير بما يعملون، أي والله عالم بأعمالهم، محيط بما يخفون وما يعلنون، وسيجازيهم على كل ذلك بما يستحقون. ومن هذا العرض للآيات الكريمة نرى أنها قد ردت على اليهود زعمهم الباطل بأن الجنة خالصة لهم، فأبطلت حجتهم وكشفت على مزاعمهم وأخرست ألسنتهم، وبينت أن الجنة لمن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو قوله تعالى فيما يأتي من الآيات: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجنة ليست إلا لمن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهم ليسوا من هذا النوع من الناس، ولذلك حرصوا على الحياة وفزعوا من الموت بسبب ما ارتكبوا من سيئات وما اقترفوا من آثام. انتهى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولي تعليق بمناسبة الحديث عن الآخرة عند اليهود: ربما كان اليهود الأوائل يؤمنون بالآخرة، وكان يزعمون هذه المزاعم ويقولون لا يدخل الجنة إلا من كان هودا، ويقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أو معدودات في آية آل عمران، معدودة في البقرة معدودات في آل عمران. الشاهد أني قرأت التوراة بأكملها فلم أقف على لفظ الآخرة إلا مرة واحدة، لم أقف على لفظ الآخرة في التوراة بطولها 39 سفرا، ما هو الخمسة، كلمة واحدة عن الآخرة. قال المفسر ويحتمل أن يراد بها وفي آخر الأمر، ولا يراد بها الآخرة التي نؤمن بها كركن من أركان الإيمان، مما يدل على أن المادية طغت في اليهود طغيانا عظيما بحيث أنكروا الآخرة عياذا بك اللهم. تعالوا بنا ننتقل إلى تفسير شيخنا ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال رحمه الله تعالى، وقد أورد الآيات في سياق واحد من 94 إلى 96، كما قلت الفصل بين هذه الآيات صعب. قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، كانت هذه ناقصة وخبرها يجوز أن يكون الجار والمجرور في قوله تعالى لكم، وتكون خالصة حالا من الدار يعني حال كونها خالصة من دون الناس، ويجوز أن يكون الخبر خالصة والمعنى واحد والمراد بالدار الآخرة الجنة. وإنما قال تعالى ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وبعدها تخلفوننا أنتم في النار ونكون نحن في الجنة، هذا كلام اليهود. والذي يقول هذا الكلام يدعي أن الدار الآخرة خالصة أي خاصة له من دون الناس، وأن المستحق للنار منهم يدخلها أياما معدودة ثم يخرج إلى الجنة. قوله تعالى فتمنوا الموت أي اطلبوا حصوله إن كنتم صادقين، أي في دعواكم أن الدار الآخرة خالصة لكم من دون الناس، لأنها حينئذ تكون لهم خيرا من الدنيا، فتمنوا الموت لتصلوا إليها، وهذا تحد لهم. ولهذا قال الله تعالى هنا ولن يتمنوه أبدا، وفي سورة الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا، وذلك لأنهم يعلمون كذب دعواهم أن لهم الدار الآخرة خالصة. وظاهر الآية الكريمة على ما فسرنا أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لهم كما يزعمون فليتمنوا الموت ليصلوا إليها، وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة، وهذا الذي رجحه ابن جرير وكثير من المفسرين. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بقوله تعالى فتمنوا الموت أي فباهلونه، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا، فتكون هذه مثل قوله تعالى في سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيكون المعنى تمنوا الموت عن طريق المباهلة، ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد تمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم فتمنوا الموت، لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به، لأنكم أنتم أيضا تقولون إن الدار الآخرة لكم، وأن اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم في النار فتمنوا الموت أنتم أيضا. والجواب عن ذلك أننا لم ندعي أن الدار الآخرة خالصة لنا من دون الناس، بل نؤمن بأن الدار الآخرة لكل من آمن وعمل صالحا سواء كان من هذه الأمة أم من غيرها. وهذا المعنى الذي نحى إليه ابن كثير رحمه الله مخالف لظاهر السياق فلا يعول عليه، وقد عرفت الانفكاك منه. رحم الله الجميع رحمة واسعة. هكذا يكون النقاش بين أهل العلم، هكذا فيما يعرف باختلاف التنوع أو باجتهادات المجتهدين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وضحت مع الآية التي سبقتها ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، اللام في لتجدنهم موطئة للقسم، موطئة للقسم، أعتقد ما في حاجة تنصبها إلا إذا كانت حال، حال كونها موطئة، ويمكن هذا الوجه. والنون للتوكيد، وعليه تكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم واللام والنون. والضمير الهاء يعود على اليهود، ولتجدنهم أحرص اسم تفضيل، والحرص هو أن يكون الإنسان طامعا في الشيء مشفقا من فواته، والحرص يستلزم بذل المجهود، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يقال ولا تعجز، وأصح منها ولا تعجز. ونكر حياة ليفيد أنهم حريصون على أي حياة كانت، وإن قلت حتى لو لم يأتهم إلا لحظة فهم أحرص الناس عليها. قوله تعالى ومن الذين أشركوا، أي الشرك الأكبر، اختلف المفسرون فيها، فمنهم من قال هو مستأنف والكلام منقطع عما قبله، والتقدير ومن الذين أشركوا أي من يود أحدهم لو يعمر. وهذا وإن كان محتملا لفظا لكنه في المعنى بعيد جدا، ومنهم من قال إنه معطوف على قوله تعالى من دون الناس، يعني ولتجدنهم ليست من دون الناس بل أحرص الناس، معطوف على قوله تعالى الناس في قوله ولتجدنهم أحرص الناس، يعني ولتجدنهم أحرص الناس وأحرص من الذين أشركوا، يعني اليهود أحرص من المشركين، على الرغم من أن اليهود أهل كتاب يؤمنون بالبعث وبالجنة وبالنار. طبعا تعليق مني فعل ماضي كان هذا ولم يكن. والذي لا يؤمن بالبعث يصير أحرص الناس على حياة لأنه يرى أنه إذا مات انتهى أمره ولا يعود، فتجده يحرص على هذه الحياة التي يرى أنها هي رأس ماله، وهذا القول هو الصواب. قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، الود خالص المحبة، والضمير في أحدهم يعود على المشركين لا غير، على القول الأول أي أن قوله تعالى ومن الذين أشركوا مستأنف، وعلى القول الثاني يحتمل أن يكون الضمير عائدا على اليهود ويصير انقطع الكلام عند قوله تعالى أشركوا، ويحتمل أن يكون عائدا إلى المشركين ويرجحه أمران، أحدهما أن الضمير في الأصل يعود إلى أقرب مذكور والمشركون هنا أقرب، والثاني أنه إذا كان المشرك يود أن يعمر 1000 سنة وكان اليهودي أحرص منه على الحياة فيلزم أن يكون اليهودي يتمنى أن يعمر أكثر من 1000 سنة. قوله تعالى لو يعمر أي لو يزاد في عمره، والعمر هو الحياة، ولو هنا مصدرية، وكلما جاءت بعد ود فهي مصدرية كما في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وفي قوله تعالى يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، ومعنى مصدرية أنها بمعنى أن تؤول وما بعدها بمصدر، فيقال في الآية يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يود أحدهم تعميره 1000 سنة، والسنة هي العام، والمراد بها هنا السنة الهلالية لا الشمسية، لأن الكلمات إذا أطلقت تحمل على الاصطلاح الشرعي، وهو قول الله تعالى، أو قد قال الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. فالميقات الذي وضع الله للعباد إنما هو بالأشهر الهلالية، كما قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكما قال تعالى في القمر وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أي بدافعه ومانعه أن يعمر، أن والفعل بعدها فاعل زحزح، أي يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير ما يعمل، والفعل بعدها فاعل زحزح، والتقدير وما هو بمزحزحه تعميره، لأن مزحزح اسم فاعل يعمل عمل فعله، والمعنى أنه لو عمر 1000 سنة أو أكثر وهو مقيم على معصية الله تعالى فإن ذلك لن يزحزحه من العذاب، بل إن الإنسان إذا ازداد عمره وهو في معصية الله ازداد عذابه، ولهذا جاء في الحديث شركم من طال عمره وساء عمله، نعوذ بالله. قوله تعالى والله بصير بما يعملون، بصير هنا بمعنى عليم، أي أنه جل وعلا عليم بكل ما يعملونه في السر والعلانية من عمل صالح وعمل سيء. فوائد الآيات، من فوائد الآيات تكذيب اليهود الذين قالوا لنا الآخرة ولكم الدنيا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ووجهه أن الله تعالى قال لهم فتمنوا الموت، وقد قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. الثاني منها أن الكافر يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة، يا ذنبك اللهم، لقوله تعالى بما قدمت أيديهم. ومنها إثبات السببية تؤخذ من الباء في قوله تعالى بما قدمت أيديهم. ومنها إثبات علم الله تعالى للمستقبل لقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، فوقع الأمر كما أخبر به. ومنها جواز تخصيص العموم لغرض لقوله تعالى والله عليم بالظالمين، فخص علمه بالظالمين تهديدا لهم. ومنها أن اليهود أحرص الناس على حياة، تفرج عليهم لما يجي صاروخ من غزة والجنود ذكورا وإناثا كل تلاقي البنطلونات مبلولة من وراء ومن قدام، أن اليهود أحرص الناس على حياة. ومنها إبطال قولهم لن تمس النار، ومنها إبطال قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ثم يخرجون منها ويكونون في الجنة لأن من كان كذلك لا يكره الموت. ومنها أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة لقوله تعالى أحرص، وأحرص اسم تفضيل. ومنها أن المشركين من أحرص الناس على الحياة وأنهم يكرهون الموت، لقوله تعالى ومن الذين أشركوا، مما يدل على أنهم في القمة في كراهة الموت ما عدا اليهود. ومنها أن طول العمر لا يفيد المرأة شيئا إذا كان في معصية الله، لقوله تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. ومنها غور فهم السلف حين كرهوا أن يدعى للإنسان بالبقاء، فإن الإمام أحمد كره أن يقول للإنسان أطال الله بقاءك، لأن طول البقاء قد ينفع وقد يضر. إذن الطريق السليم أن تقول أطال الله بقاءك على طاعة الله أو نحو ذلك. ومنها أن الله سبحانه وتعالى محيط بأعمال هؤلاء كغيرهم، لقوله تعالى والله بصير بما يعملون. والبصر هنا بمعنى العلم، ويمكن أن يكون بمعنى الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني جزء من الحديث. فأثبت لله بصرا، لكن تفسيره بالعلم أعم، والله أعلم. انتهى تفسير سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان. وبننتقل إلى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي، نحاول كده ندرك ما يمكن إدراكه من الوقت. لماذا؟ لنأخذ هذه الآيات، يعني لا تحتاج إن شاء الله منا إلى درس آخر. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله الحق سبحانه وتعالى يريد أن يفضح اليهود ويبين أن إيمانهم غير صحيح، وأنهم عدلوا وبدلوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. وهو سبحانه يريدنا أن نعرف أن هؤلاء اليهود لم يفعلوا ذلك عن جهل، ولا هم خدعوا، بل هم يعلمون أنهم غيروا وبدلوا، ويعرفون أنهم جاءوا بكلام ونسبوه إلى الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا. ولذلك يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفضحهم أمام الناس ويبين كذبهم بالدليل القاطع، فيقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة، قل موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قل لهم يا محمد. ولا يقال هذا الكلام إلا إذا كان اليهود قالوا إن لهم الدار الآخرة عند الله خالصة. الشيء الخالص هو الصافي بلا معكر أو شريك، أي الشيء الذي لك بمفردك لا يشاركك فيه أحد ولا ينازعك فيه أحد. فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إن كانت الآخرة لهم وحدهم عند الله لا يشاركهم فيها أحد، فكان الواجب عليهم أن يتمنوا الموت ليذهبوا إلى نعيم خالد. فما دام لهم الدار الآخرة وما داموا موقنين من دخول الجنة وحدهم، فما الذي يجعلهم يبقون في الدنيا؟ ألا يتمنون الموت كما تمنى المسلمون الشهادة ليدخلوا الجنة؟ وليست هذه هي الافتراءات الوحيدة من اليهود على الله سبحانه وتعالى. وأقرأ قوله جل جلاله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. من الذي قال؟ اليهود قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا عن أنفسهم لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. كل منهم قال عن نفسه إن الجنة خاصة به. ولقد شكل قولهم هذا لنا لغزا في العقائد، من الذي سيدخل الجنة وحده، اليهود أم النصارى؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا السؤال بقوله جل جلاله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذا أصدق قول قالته اليهود وقالته النصارى بعضهم لبعض، فاليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء، وكلاهما صادق في مقولته عن الآخر. في الآية الكريمة التي نحن بصددها اليهود قالوا إن الدار الآخرة خالصة لهم، سنصدقهم ونقول لهم لماذا لا يتعجلون ويتمنون الموت؟ فالمفروض أنهم يشتاقون للآخرة ويتمنون الموت، فالمفروض أنهم يشتاقون للآخرة ما دامت خالصة لهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولكنها أمان كاذبة عند اليهود وعند النصارى. واقرأ قوله سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إذن هم يتوهمون أنهم مهما فعلوا من ذنوب فإن الله لن يعذبهم يوم القيامة، ولكن عدل الله يأبى ذلك. كيف يعذب بشرا بذنوبهم ثم لا يعذب اليهود بما اقترفوا من ذنوب، بل يدخلهم الجنة في الآخرة؟ وكيف يجعل الله سبحانه وتعالى الجنة في الآخرة لليهود وحدهم وهو قد كتب رحمته لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين برسالة الإسلام؟ وأبلغ اليهود والنصارى بذلك في كتبهم. واقرأ قوله سبحانه وتعالى: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية: إذا كانت هذه الحقيقة الموجودة في كتبهم، والحق تبارك وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكيف يدعي اليهود أن الدار الآخرة خالصة لهم يوم القيامة، ولكن الحق جل جلاله يفضح كذبهم ويؤكد لنا أن ما يقولونه هم أول من يعرف أنه كذب. إضافة: اجتمع يهودي ونصراني ومسلم يختلفون من منهم سيدخل الجنة. اليهودي قال: أنا أؤمن بموسى فأنا سأدخل الجنة، والنصراني قال: وأنا أؤمن بعيسى فأنا سأدخل الجنة. فرد المسلم قائلا: إن كنت تؤمن بموسى وستدخل الجنة فأنا أؤمن بموسى أيضا فأدخل الجنة، وأنت يا نصراني إن كنت تؤمن بعيسى فضلا يعني عن قضية كيف إيمانك بعيسى فأنا أؤمن بعيسى فأنا أدخل الجنة، وأنا أزيد عليكم أنني أدخل الجنة لأنني أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وبما أنكم لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن فنحن المسلمين إن شاء الله الذين سندخل الجنة، نحن المسلمين الذين سندخل الجنة لأننا آمنا بموسى وآمنا بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وآمنا بكل رسل الله جميعا لا نفرق بين أحد منهم، فإنا داخلوها بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إنهم لن يتمنوا الموت أبدا بل يخافوه، والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه الآية وضع قضية الإيمان كله في يد اليهود بحيث يستطيعون إن أرادوا أن يشككوا في هذا الدين. كيف؟ ألم يكن من الممكن عندما نزلت هذه الآية أن يأتي عدد من اليهود ويقولوا: ليتنا نموت، نحن نتمنى الموت يا محمد، فادع لنا ربك يميتنا. ألم يكن من الممكن أن يقولوا هذا ولو نفاقا ولو رياء ليهدموا هذا الدين، ولكن حتى هذه لم يقولوها ولم تخطر على بالهم. انظر إلى الإعجاز القرآني في قوله سبحانه: ولن يتمنوه. لقد حكم الله سبحانه حكما نهائيا في أمر اختياري لعدو يعادي الإسلام، وقال إن هذا العدو وهم اليهود لن يتمنوا الموت، وكان من الممكن أن يفطنوا لهذا التحدي ويقولوا بل نحن نتمنى الموت ونطلبه من الله، ولكن حتى هذه لم تخطر على بالهم، لأن الله تبارك وتعالى إذا حكم في أمر اختياري فهو يسلب من أعداء الدين، فهو يسلب من أعداء الدين تلك الخواطر التي يمكن أن يستخدموها في هدم الدين، فلا تخطر على بالهم أبدا، مثلما تحداهم الله سبحانه من قبل في قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها. ولقد نزلت هذه الآية الكريمة قبل أن يقولوا، بدليل استخدام حرف السين في قوله سيقول، ووصفهم الله جل جلاله بالسفهاء، ومع ذلك فقد قالوا، ولو أن عقولهم تنبهت لسكتوا ولم يقولوا شيئا، وكان في ذلك تحدي للقرآن الكريم، كانوا سيقولون لقد قال الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، ولكن أحدا لم يقل شيئا، فأين هم هؤلاء السفهاء ولماذا لم يقولوا؟ وكان هذا يعتبر تحديا للقرآن الكريم في أمر يملكون فيه حرية الاختيار، ولكن لأن الله هو القائل والله هو الفاعل لم يخطر ذلك على بالهم أبدا وقالوا بالفعل. في الآية الكريمة التي نحن بصددها تحداهم القرآن أن يتمنوا الموت ولن يتمنوه، وكان الكلام المنطقي ما دامت الدار الآخرة خالصة لهم، والله تحداهم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادقين لتمنوه ليذهبوا إلى نعيم أبدي، ولكن الحق حكم مسبقا أن ذلك لن يحدث منهم. لماذا؟ لأنهم كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون، لذلك فهم يهربون من الموت ولا يتمنونه. انظروا مثلا إلى عشرة المبشرين بالجنة. عمار بن ياسر في الحرب في حنين كان ينشد هو يستشهد: الآن ألقى الأحبة محمدا وصحبه. كان سعيدا لأنه أصيب، وكان يعرف وهو يستشهد أنه ذاهب إلى الجنة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. هكذا تكون الثقة في الجزاء والبشرى بالجنة. وعبد الله بن رواحة كان يحاربه وينشد ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباد طيب يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. والإمام علي رضي الله عنه يدخل معركة حنين ويرتدي غلالة ليس لها دروع، لا ترد سهما ولا طعنة رمح، حتى إن ابنه الحسن يقول له: يا أبي ليست هذه لباس حرب. فيرد علي كرم الله وجهه، فيرد علي رضي الله عنه: يا بني إن أباك لا يبالي أسقط على الموت أن سقط الموت عليه. سيدنا حذيفة بن اليمان ينشد وهو يحتضر: حبيب جاء على ناقة لا ربح من ندم. إذن الذين يثقون بآخرتهم يحبون الموت. وفي غزوة بدر سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوني؟ فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. كان في يد الصحابي تمرات يمضغها فيستبطئ أن يبقى بعيدا عن الجنة حتى يأكل التمرات فيلقيها من يده ويدخل المعركة ويستشهد. هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله في الآخرة. ولكن اليهود عندما تحداهم القرآن الكريم بقوله لهم فتمنوا الموت لن إن كنتم صادقين سكتوا ولم يجيبوا، ولو تمنوا الموت لانقطع نفس الواحد منهم وهو يبلع ريقه، فماتوا جميعا. قد يقول قائل: وهل التمني باللسان؟ ربما تمنوا بالقلب. نقول: ما هو التمني؟ إن التمني هو أن تقول للشيء محبوب عندك ليته يحدث، فهو قول، وهب أنه عمل قلبي، فلو أنهم تمنوا بقلوبهم لاطلع الله عليها وأماتهم في الحال. ولكن ما دام الحق تبارك وتعالى قال ولن يتمنوه أبدا، فهم لن يتمنوه سواء كان باللسان أو بالقلب، لأن الادعاء منهم بأن لهم الجنة عند الله خالصة أشبه بقولهم الذي يرويه لنا القرآن في قوله سبحانه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى بما قدمت أيديهم أي أن أعمالهم السيئة تجعلهم يخافون الموت، أما صاحب الأعمال الصالحة فهو يسعد بالموت، ولذلك نسمع أن فلانا حين مات كان وجهه أشبه بالبدر لأن عمله صالح، فساعة الموت يعرف فيها الإنسان يقينا أنه ميت، فالإنسان إذا مرض يأمل في الشفاء ويستبعد الموت، ولكن ساعة الغرغرة يتأكد الإنسان أنه ميت ويستعرض حياته في شريط عاجل، فإن كان عمله صالحا تنبسط أسريره ويفرح لأنه سينعم في الآخرة نعيما خالدا، لأنه في هذه الساعة والروح تغادر الجسد يعرف الإنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، وتتسلمه إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، فالذي أطاع الله يستبشر بملائكة الرحمة، والذي عصى وفعل ما يغضب الله يستعرض شريط أعماله فيجده شريط سوء وهو مقبل على الله، وليست هناك فرصة للتوبة أو لتغيير أعماله. عندما يرى مصيره إلى النار تنقبض أسريره وتقبض روحه على هذه الهيئة وهو كاره للقاء الله، فيقال فلان مات وهو أسود الوجه منقبض الأسرير، نعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. إذن فالذي أساء في دنياه لا يتمنى الموت أبدا، أما صاحب العمل الصالح فإنه يستبشر بلقاء الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت فقال لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه إلا أن يكون قد وثق بعمله. نقول إن تمني الموت المنهي عنه هو تمني اليأس وتمني الاحتجاج على المصائب، يعني يتمنى الموت لأنه لا يستطيع أن يتحمل قدر الله في مصيبة حدثت له، أو يتمناه احتجاجا على أقدار الله في حياته، هذا هو تمني الموت المنهي عنه. أما صاحب العمل الصالح فيستحب له أن يتمنى لقاء الله، لقول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين جميعا يا رب العالمين. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا تتمنوا الموت أي جزعا مما يصيبكم من قدر الله، ولكن اصبروا على قدر الله. قوله تعالى والله عليم بالظالمين، هذا الظلم والمعصية هو الذي يجعلهم يخافون الموت ولا يتمنونه. قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، الحق سبحانه وتعالى بعد أن فضح كذبهم في أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت لأنهم ظالمون، وما داموا ظالمين فالموت أمر مخيف بالنسبة لهم وهم أحرص الناس على الحياة، حتى إن حرصهم يفوق حرص الذين أشركوا، فالمشرك حريص على الحياة لأنه يعتقد أن الدنيا هي الغاية، واليهود أشد حرصا على الحياة من المشركين لأنهم يخافون الموت لسوء أعمالهم السابقة، لذلك كلما طالت حياتهم ظنوا أنهم بعيدون عن عذاب الآخرة، الحياة لا تجعلهم يواجهون العذاب ولذلك فهم يفرحون بها. إن اليهود لا يبالون أن يعيشوا في ذلة أو في مسكنة أو أي نوع من أنواع الحياة، المهم أنهم يعيشون في أي حياة، ولكن لماذا هم حريصون على الحياة أكثر من المشركين؟ لأن المشرك لا آخرة له، فالدنيا هي كل همه وكل حياته، لذلك يتمنى أن تطول حياته بأي ثمن وبأي شكل، لأنه يعتقد أن بعد ذلك لا شيء، ولا يعرف أن بعد ذلك العذاب. واليهود أحرص من المشركين على حياتهم، قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. الود هو الحب، أي أنهم يحبون أن يعيشوا ألف سنة أو أكثر، ولكن هب أنه عاش ألف سنة أو حتى أكثر من ذلك، أي يزحزحه هذا عن العذاب؟ لا، طول العمر لا يغير النهاية، فما دامت النهاية هي الموت يتساوى من عاش سنوات قليلة ومن عاش ألوف السنين. قوله تعالى لو يعمر بفتح العين وتشديد الميم، يقال عنها إنها مبنية للمجهول دائما، ولا ينفع أن يقال يعمر بكسر الميم، فالعمر ليس بيد أحد ولكنه بيد الله، فالله هو الذي يعطي العمر وهو الذي ينهيه، وبما أن العمر ليس ملكا للإنسان فهو مبني للمجهول. بس كلمة مبنية للمجهول في حق الله عز وجل يعني فيها شيء، إنما كنا نقول ما لم يسمى فاعله. والعمر هو السن الذي يقطعه الإنسان بين ميلاده ووفاته، ومادة الكلمة مأخوذ من العمار، لأن الجسد تعمر الحياة، وعندما تنتهي يصبح الجسد أشلاء وخرابا. قوله تعالى ألف سنة، لماذا ذكرت الألف؟ لأنها هي نهاية ما كان العرب يعرفونه من الحساب، ولذلك فإن الرجل الذي أسر في الحرب أخت كسرى، فقالت: كم تأخذ وتتركني؟ قال: ألف درهم. فقال له: بكم فديتها؟ قال: بألف. قالوا: لو طلبت أكثر من ألف لكانوا أعطوك. قال: والله لو عرفت شيئا فوق الألف لقلته. فالألف كانت نهاية العدد عند العرب، ولذلك كانوا يقولون ألف ألف ولم يقولوا مليونا. قوله تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، معناها أنه لو عاش ألف سنة أو أكثر فلن يهرب من العذاب. قوله تعالى: والله بصير بما يعملون، أي يعرف ما يعملونه وسيعذبهم به سواء عاشوا ألف سنة أو أكثر أو أقل. انتهى تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي عليه السحاب والرحمة والرضوان. والوقت نفسه، لكن حقيقة هل يمكن أن أخذ لقطات؟ طبعا ابن كثير الذي دائما نحب نختم به اليوم تناولناه من خلال تفسير أخرى، يعني عرفنا ما يقول لنا، فيمكن لفتة نختم بها للظلال حتى ندرك العصر إن شاء الله. قال رحمه الله: ثم لقد كانوا يطلقونها دعوة عريضة، إنهم شعب الله المختار، وأنهم وحدهم المهتدون، وأنهم وحدهم الفائزون في الآخرة، إنه ليس لغيرهم من الأمم في الآخرة عند الله نصيب. هذه الدعوة تتضمن أن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لا نصيب لهم في الآخرة، والهدف الأول هو زعزعة ثقتهم بدينهم وبعود رسولهم ووعود القرآن لهم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو اليهود إلى مباهلة، بأن يقف الفريقان ويدعو الله بهلاك الكاذب منهما: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فهو يعقب على هذا التحدي بتقرير أنهم لن يقبلوا المباهلة ولن يطلبوا الموت، لأنهم يعلمون أنهم كاذبون ويخشون أن يستجيب الله فيأخذهم، وهم يعلمون أن ما قدموه من عمل لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة، وعندئذ يكونون قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه، خسروا الآخرة بالعمل السيء الذي قدموه، ومن ثم فإنهم لن يقبلوا التحدي، فهم أحرص الناس على حياة، وهم والمشركون في هذا سواء، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون، لن يتمنوه لأن ما قدمت أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثواب ولا يؤمنهم من عقاب، إنه مدخر لهم هناك، والله عليم بالظالمين وما كانوا يعملون. وليس هذا فحسب، ولكنها خصلة أخرى في يهود، خصلة يصورها القرآن صورة تفيض بالزراية وتنضح بالتحقير والمهانة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق، حياة فقط، حياة بهذا التنكير والتحقير، حياة ديدان أو حشرات، حياة والسلام، إنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء، وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة، فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس وعنت الجباه جبنا وحرصا على الحياة، أي حياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ذلك أنهم لا يرجون لقاء الله ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة، وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها، حين تحس النفس الإنسانية أنها لا تتصل بحياة سواها ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة، إن الإيمان بالحياة الآخرة نعمة، نعمة يفيض الإيمان على القلب، نعمة يفيضها الإيمان على القلب، نعمة يهبها الله للفرد الفاني العاني المحدود الأجل الواسع الأمل، وما يغلق أحد على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة. فالإيمان بالآخرة فوق أنه إيمان بعدل الله المطلق وجزائه الأوفى، هو ذاته دلالة على فيض النفس بالحيوية وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حدود الأرض، إنما يتجاوزها إلى البقاء الطليق الذي لا يعلم إلا الله مداه، وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار الله. نسأل الله من واسع فضله. الحمد لله رب العالمين. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع هاتين الآيتين ومحاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، الآية 97 و98 إن شاء الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان وقت صلاة المغرب في باكستان وفي تركيا أيضا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.